لكل الصحب آمينا.
الله والبشرى لكل الصحب آمينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية بنرجع جماعة لقصة فاروق الأمة الأكبر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولقائنا لله هو اللقاء السادس في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة لله دي عايزين نتناول يعني المواقف العظيمة الجميلة التي سطرها عمر بن الخطاب على جبين التاريخ بسطور من النور. مواقف جميلة جدا وكتيرة جدا، لكن هنحاول بإيجاز شديد جدا ان احنا نتناول بعض المواقف دي في هذه الليلة، بس بعد ما نصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. اول موقف يا جماعة سيدنا عمر بعد ما اشتد ايذاء المشركين باصحاب النبي عليه السلام، النبي اذن للصحابة انهم يهاجروا. فلما اراد ان يهاجر عمر، طبعا سيدنا عمر كل الصحابة كانوا بيهاجروا وهم ايه مستخبيين، يعني محدش ايه بيوضح نفسه عشان محدش يأذي من المشركين الا سيدنا عمر. لما هاجر هاجر ايه معلنا هجرته امام هؤلاء المشركين، راح عند الكعبه وطاف سبعا متمكنا حول البيت، ثم نادى على هؤلاء الكفار الذين كانوا يجلسون بجوار الكعبه وقال لهم: من اراد ان تثكله امه وان ييتم ولده وان ترمل زوجه فليلقني خلف هذا الوادي. ولا واحد قام، حدش يقدر يقوم. ما هو وضح لهم يعني كل حاجه هتروح منك طالما ايه رايح تقابل فسبحان الملك. فمر عمر بن الخطاب ولم يستطع واحد ان يقوم. واحد ممكن يقارن، والسؤال ده ورد، قد يقارن احد واحد بين هجره النبي صلى الله عليه وسلم وبين هجره سيدنا عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ يقول لك ده النبي لما هاجر هاجر مستخفيا صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر لما يهاجر يهاجر وهو يعني، هل سيدنا عمر اشجع من النبي؟ لا طبعا يا جماعه، حاشا لله. لكن فعل عمر خاص بعمر، وفعل النبي تشريع للامه، والنبي ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. هتبقى لك المسألة عامل ازاي؟ النبي احنا امرنا ان نتأسى وان نقتدي بالنبي، صح ولا لا؟ طالما هنقتدي بالنبي يبقى النبي بينقلنا الحاجة اليسيرة ما لم يكن اثما، فان كان اثما فكان النبي ابعد الناس عن الاثم صلى الله عليه وسلم. دي نقطة. النقطة الثانية ان سيدنا عمر في الموقف ده اخذ بالعزيمة، لكن خد بالك بقى لما هيبقى امير المؤمنين هياخد بالرخصة رحمة بالامة. شوف فقه بقى سيدنا عمر. اه فعلا، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما شرب اللبن واعطى القدح لعمر في المنام قال لك هو العلم، كان عنده علم عالي جدا رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف قصه ثانيه جميله جدا، بس بعد ما نصلي برضه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر وهو مهاجر كان متفق مع اثنين ان هم يهاجروا معه ويقابلوه في مكان معين ويروحوا مع بعض على المدينه. كان واحد الاولاني اسمه عياش ابن ابي ربيعه، والثاني اسمه هشام ابن العاص. قال لهم هنتقابل في مكان معين، ولو واحد فينا اتاخر في الوقت ده يبقى نعتبر ان هو ايه قد احتبس مش قادر يطلع، فهنروح ايه الباقيين يروحوا ايه يكملوا ايه رحلتهم الى المدينه. وبالفعل راح سيدنا عمر والتقى مع عياش بن ابي ربيعه واحتبس هشام ابن العاص. هشام ابن العاص فتنوه بعد ذلك فافتتن، خد بالك. لكن اللي حصل بقى مع عياش بن ابي ربيعه انه هم في السكه وهو ماشي مع سيدنا عمر، مين اللي حصله؟ ابو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام، الاثنين كانوا ولاد عمه واخوهم لامهم. خدت بالك يعني ايه؟ يعني في قرابه ما بينهم وبين عياش بن ابي ربيعه. فقالوا له: ده امك اقسمت وحلفت الا تنتشط او الا تمشط شعرها حتى تاتي والا تستظل حتى تاتي، فخاف عليها وكان بيحبها جدا. فسيدنا عمر قال له: يا عياش، ان امك لو حتى اذتها الهوام فانها تستطيع ان تمتشط، ولو اذاها الشمس لاستظلت، فسيبها يعني. فهو حب يرجع. فلما عايز يرجع قال له: اصلا ليا مال. ده عياش اللي بيقول له: أصلا أنا ليا فلوس في مكة عايز أجيبها. قال له: ما يهمكش، أنا عندي مال كتير جدا، خد نصف مالي بس تعال عشان دينك. شوف سبحان الله، شوف حرص سيدنا عمر على إن عياش لا يفتتن في دينه. فبرضه كان مصر عياش إن هو يروح يرجع تاني مكة. فسيدنا عمر خاف عليه، قال له: خلاص طالما أنت مصر خد الناقة بتاعتي فإنها زلول سريعة جدا، على أساس لو رابك شيء من أبي جهل أو الحارث بن هشام تقدر إيه تهرب منهم. وبالفعل خد الناقة بتاعت سيدنا عمر. شوف تضحية سيدنا عمر عشان خايف على صاحبه وحبيبه قد ايه يا جماعة. فالمهم فخد الناقة بتاعت سيدنا عمر وطلع مع أبي جهل ومع الحارث بن هشام. وهم ماشيين في السكة أبو جهل عمل حيلة كده غريبة، قال له: يعني لقد استبطأ بعيري، البعير بتاعي بيمشي بالراحة، تأذن لي إن أنا أركب معك عياش؟ قال له: أذن لك. فالاتنين إيه أناخوا البعير ونزلوا. أول ما نزلوا على الأرض راح واخدوا أبو جهل والحارث بن هشام وراح إيه مكتفين ورجعوا مكة، ففتنوه فافتتن هو الآخر. بعد كده الناس بقت تتكلم تقول ايه: والله لا يقبل الله صرفا ولا عبدا، لا فريضه ولا نافله، ممن كان على دين الله فافتتن. فنزل قول الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا عمر راح كاتب الآية دي على رقعة من الورق وأرسلها إلى عياش بن أبي ربيعة وأرسلها إلى هشام بن العاص، فلما قرأوا تلك الورقة عادوا مرة أخرى ويعني ركبوا البعير وعادوا إلى النبي في المدينة المنورة صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك؟ ده درس جميل جدا يا جماعة. انت اكيد ليك اصحاب كتير جدا قبل ما ربنا يكرمك بنعمة الالتزام وما التزموش او التزموا وانتكسوا، واخد بالك؟ يا ترى وقفت جنبهم ولا سبتهم ولا قلت خلاص طالما انا بنفسي الحمد لله التزمت يبقى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يا جماعة لازم يكون في وفاء، لازم زي ما بتحب الخير لنفسك حبه لغيرك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ربنا اكرمك والتزمت، خد بايد اخوانك، بس ممكن ما يكونش في الاول. يعني ممكن انا اكون مع شله سوء والتزمت وهم هيضيعوني فابعد عنهم شويه لحد ما ربنا يكرمني والايمان ايه يرسخ في قلبي ويبقى عندي علم اقدر اكلمهم اروح لهم تاني، انما من الاول واروح لهم ويفتنوني لا. خدت بالك؟ يبقى في حكمه في المساله دي، وفي نفس الوقت يبقى في الوفاء يا جماعه. ولذلك احنا قلنا في اكتر من درس قبل كده يا جماعه، يا ريت لو كل مسلم من اللي قاعدين قدامنا وشايفيننا دلوقتي، لو كل مسلم نشن على واحد ويقول ده قضيتي، ان شاء الله اعمل كل الوسائل الجميله بالاسلوب الجميل بالبسمه الحانيه والرحمه، وزي ما بنقول دايما نرفع شعار البسمه والرحمه والمعامله الحلوه والهديه والاسلوب الجميل، بحيث ان انت ربنا يجعلك سبب في هدايته. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى انت تنشن على واحد تقول هو ده قضيتي، والاخت تنشن على اخت برضو زي ما تقول هي دي قضيتي، بس واحد ما يتحولش يعني واحد ينشن على واحد يعني واخد بالك، لا يعني تنشن على واحد وتقول هو ده قضيتي، انا هنشغل في حياتي كلها بايه بدعوه هذا الانسان، ولو ربنا هداه هيبقى في ميزان حسناتك. خدت بالك؟ ما يجيش واحد بقى يقول لك اه والله ده انت فكرتني بالوفاء، ده انا اعرض بقى واحده صديقه كانت من ايام ثانوي واخد بالك اروح ادعوها بقى، لا يا سيدي في الحياه دي مش عايزين وفاء، واخد بالك؟ دي نقطه. النقطه الثانيه يا جماعه ان سبحان الله يعني ناس كتير جدا والله العظيم واقفه على كلمه بسيطه ربنا يجعلها سبب فضل الله في هدايه هؤلاء جميعا. والمشكله يا جماعه النهارده ان وصلت لمرحله في مشكله كبيره النهارده ابتدت تتفشى بين الشباب، شاب وبنت في جامعه والاثنين بقى في علاقه محرمه بينهم ما بينهم علاقه حب، فربنا اكرمهم بعد كده والتزموا، فيعتقد ان هو طالما التزم وهي التزمت يبقى ما فيش مانع برضه نقعد نتكلم بعض ونبعت مسجات لبعض والكلام ده كله، طالما كلام يعني بنذكر بعض بالله هيبعت لها مسج ما تنسيش قيام الليل يا وزه واخد بقى يعني والله العظيم الواحد بيشوف حاجات والله يا جماعه يعني نسال الله العفو والعافيه. لا يا جماعه ده الكلام ده محرم، ده حتى لو كان خطيبها فالخطبه وعد بالزواج وليست زواجا واخد بالك، انما تدعو رجل زيك والاخت تدعو اخت زيها وهذا ما ندين به لله سبحانه وتعالى. المهم نكمل الموضوع بتاعنا. برضو من ضمن المواقف الجميله جدا يا جماعه سبحان الله في غزوه بدر، بقى في غزوه بدر كان في موقف جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا ان هو جه، طبعا كان عدد الانصار كبير جدا في غزوه بدر وكان اعباء الجهاد كله كانت تتبع الانصار وعدد المهاجرين بسيط، والنبي خد بيعه تلعقب على الانصار ان هم يبيعوه وينصروه فين؟ جوه المدينه مش بره المدينه. فغزوه بدر بره المدينه يعمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اشيروا علي ايها الناس. مين يا جماعه اول ثلاثه قاموا وازاروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر وعمر والمقداد. فشوف سيدنا عمر موقفه كان عامل ازاي، تكلم ابو بكر فاحسن، تكلم عمر فاحسن، تكلم المقداد فاحسن، والثلاثه من المهاجرين. فكان اول من سابقه لمؤايده النبي ومؤازره النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ ابو بكر وعمر والمقداد رضي الله عنهم جميعا. سبحان الله. وفي غزوه بدر سيدنا عمر يدي للامه كلها درس في الولاء والبراء، يقتل مين؟ يقتل خاله العاص بن هشام، الاقربون اولى بالمعروف واخد بالك يعني، فقال لك انا ما ديش من غريب تيجي مننا، فراح قاتل خاله اللي هو ايه اللي هو العاص ابن هشام. وقع في الاسر في غزوه بدر مين يا جماعه؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما وقع العباس عم النبي سيدنا عمر راح قال له كلمه، احنا يمكن في الدرس اللي فات اتكلمنا عن الموضوع ده، راح قال له يا عباس اسلم فوالله ان رسول الله يفرح باسلامك اكثر من فرحه باسلام ابي الخطاب لو كان اسلم. طبعا ابو سيدنا عمر ما اسلمش واخد بالك، وانا افرح باسلامك اكثر من فرح ابي لو كان اسلم لاني افرح بما يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العباس قيل ان هو اسلم قبل كده وقيل ان اسلم بعد كده، يعني الله اعلم باختلاف الروايات. المهم من ضمن برضو الذين كانوا مقصرين في غزوه بدر يا جماعه سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده انت عارف مين اللي هيروح بعد كده يعمل بنود بيعه بنود صلح الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوه بدر كان مقصور، وكان سهيل بن عمرو كان خطيب وكان يعني ايه يعني يقول كلاما لازعا عن النبي واصحابه. سيدنا عمر اول ما لقى في الاسئله بس دعني يا رسول الله أكسر أسنان هذا الرجل حتى لا يقوم علينا خطيبا بعد اليوم. سيبني بقى كسر سنانه عشان بعد كده ما يعرفش يتكلم ولا يقول خطب فينا ولا يقول كلمة وحشة عننا. فالنبي قال له إيه؟ قال له دعه يا عمر، فلعلك ترى منه موقفا بعد ذلك تحمده عليه. وده حصل بالفعل يا جماعة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من قبائل العرب، وبعض الناس من أهل مكة كان هيرتد، خد بالك إيه اللي حصل في الوقت ده. قام سهيل بن عمرو قال إيه يا جماعة، شو بقى نفس الكلمة قالها أبو بكر. أبو بكر قال يا جماعة لما مات النبي عليه السلام قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نفس الكلمة قالها سهيل بن عمرو فين؟ في مكة. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نفس الكلمة قالها، فكان سببا في تثبيت أهل مكة بفضل الله عز وجل. فافتكر سيدنا عمر الكلمة اللي قالها النبي عليه السلام لما قال له لعله يقول مقالة تحمده عليه بعد ذلك. الدرس الحلو في الحته دي يا جماعه، ان شفت الواحد عنده حميه لدينه قد ايه، لما يحس الناس حواليه هتنتكس، لا ده انا روحي فدا هذا الدين، اقدم روحي فداء لدين الله عز وجل، اقوم مثبت الناس، ويعني اخد بالاسباب، اقول كلمه عنها تكون عسى ان تكون ايه سبب في تثبيت هؤلاء الناس. هذه الحميه الجميله اللي مطلوبه في الاسلام. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك، ممكن تلاقي صاحب ليك بينتكس، الحو ان شاء الله يبقى في ميزان حسناتك بفضل الله عز وجل. تمر الايام وتيجي غزوه احد. في غزوه احد لما طبعا عصر ومات امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا المشركين يعني قدروا يقتلوا 70 من خيره اصحاب النبي، وحبوا بعد كده يقتلوا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهت الغزوه بهزيمه المسلمين، وقف ابو سفيان ينادي باعلى صوت، افيكم محمد؟ خد بالك يوم النبي ليه لا تجيبوه، هم كانوا مستخبين ورا ايه، ورا تل كده، لا تجيبوه، ما حدش يرد عليه. افيكم ابن ابي قحافه اللي هو ابو بكر؟ قال لا تجيبوه. افيكم عمر بن الخطاب؟ فقال لا تجيبوه. ده النبي بيقولهم كل مره ما حدش يرد عليهم. فقال ابو سفيان انهم قتلوا. سيدنا عمر ما قدرش يمسك نفسه، قال لا يا عدو الله، بل ابقاهم الله عز وجل ليخزيك. ده هم موجودين الحمد لله كلهم احياء، خد بالك. فابو سفيان حب يكدهم، فقال ايه، اعلو هبل. هبل ده الاله اللي كان بيعبدوا الصنم بتاعهم، فاهم ازاي؟ يعني معناها ايه؟ معناها خلاص بقى طالما احنا اللي انتصرنا يبقى هبل علي عليه عليكم وعلى الاله بتاعكم. قال اعلو هبل. النبي قال لهم ايه؟ قال الا تجيبوا. طب المره الاولى ليه لا تجيبوا، المره دي ايه الا تجيبوا ليه يا جماعه؟ لان لو كان المساله تخصك انت اتنازل عن، ما فيش مشكله، حد سبني، حد شتمني، حد قال لي كلمه وحشه، حد بص لي كده بص مش مشكله. إنما لما حد يقول كلمة عن دين الله لا مسكتش، لما حد يتكلم عن رسول الله لا مسكتش، لما حد يقول كلمة عن الله مسكتش. واضح يا جماعة؟ فقال ألا تجيبوا؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال لهم أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبوا؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأبو سفيان قال لهم إيه؟ يوم بيوم بدر والحرب سجال، غلبتنا في يوم بدر غلبناكم في يوم احد. فقال له عمر رضي الله عنه رضاه، لا سواء، قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يعني بيقول له انت فرحان بتقول يوم بيوم، لا ده السبعين بتوع كل ماتوا في بدر كلهم في النار، والسبعين بتوعنا اللي كتروا في احد كلهم في الجنه، وفضل اسحاق قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. يعني سبحان الله، من ضمن المواقف برضو الجميله في غزوه بني المصطلق حصل موقف غريب جدا، ان كان حصل يعني خلاف بين رجلين، رجل من المهاجرين ورجل من الانصار. كسع رجل يعني ضربه برجلي، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار. فقال الانصاري يا للانصار، بينادي على مين؟ على الانصار. وقال المهاجري يا للمهاجرين، يعني ده بينادي القوم بتوعه وده بينادي القوم بتوعه. فالنبي زعل، قال دعوها فانها منتنه، ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم؟ هتقعد تقول لي يا فلان ويا فلان وقابلت وقابلتك، الكلام ده كله دعوها فانها منتنه. مين اللي وصل الكلام ده يا جماعه؟ راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول. قال بس خلاص، والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بنفسه الاعز ويقصد برسول الله انه الاذل صلى الله عليه واله وسلم. يوصل الكلام لسيدنا عمر، سيدنا عمر يقول له ايه؟ يا رسول الله دعني لاضرب عنق هذا المنافق. سيدنا عمر ما بيتحملش الكلام ده ابدا يا جماعه، ما يستحملش يشوف حد بيقول كلمه عن النبي، يعني احنا كنا محتاجين واحد زي سيدنا عمر في عهدنا ده، سبحان الله. فقال دعني فلاضرب عنق هذا المنافق. النبي يرد عليه يقول ايه؟ قال لا يا عمر، فاني اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. عايزك تحط تحت كلمه اصحابه الف خط. هو النبي لو قتل عبد الله بن ابي سلول هم الناس بيعتبروا الناس اللي بره بيعتبروا ده واحد من مين من الصحابه عينه منافق بس اهو مندس وسط الصحابه واخد بالك فاللي هيتقال ايه يا جماعه هو اللي اتقتل كم واحد لو قتله هيبقى اتقتل واحد لكن قال لك الاشاعه ما بتسكتش عند حد معين واخد بالك الدرس الجميل ده عقبال مع عبد الله بن ابي سلول يتقتل الخبر هيوصل من المدينه لحد مثلا الطائف يا نهار ابيض انت رايح فين ده انا رايح اسلم اوعى تروح تسلم ده محمد قتل امبارح 500 واحد من اصحابه واخد بالك عقبال ما الخبر يوصل لليمن يبقى محمد يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ايه خلص على كل الصحابه واضح عشان كده النبي قال له لا اني اخشى ان يتحدث الناس وان محمدا يقتله مش صاحبه لا اصحابه لان الاشاعه ما بتسكتش عند حد معين تلاقي واحد بيقول لفلان انت ما عرفتش مش فلان عمل كذا يا خبر ابيض عمل كذا يروح للتاني يقول له انت ما عرفتش ده فلان عمل كذا وكذا يا واخد بالك وتفضل توسع نسال الله عز وجل العفو والعافيه فكان موقف جميل جدا من سيدنا عمر ان هو على طول في حميه جاهزه ما شاء الله في صلح الحديبيه بقى كان من اعظم مواقف سيدنا عمر كان موقف يعني فعلا ما توصفش سبحان الله في الحديبيه النبي رايح هو والصحابه وبعدين فجاه لقى المشركين بيمنعوهم من دخول مكه يعمل ايه قال لي سيدنا عمر قال له روح مكه وكلم ابو سفيان وقول له احنا ما جيناش ايه لحرب ولا اي حاجه احنا جايين عايزين ايه نطوف بالبيت فسيدنا عمر قال له يا رسول الله اني اخشى على نفسي من قريش ليه لان بني عدي اللي هم القوم بتوعي مش موجودين وانا لو دخلت هم عارفين عدائي ليهم وايذائي لهم فلو دخلت هيقتلوني خلي واحد يخش يكون يعني له مكان عندهم وقريبه موجودين هو مين سيدنا عثمان فالنبي عليه الصلاه والسلام ارسل سيدنا عثمان وارسله لابي سفيان قال له قول له احنا ما جئنا لحرب وانما جئنا ايه يعني جئنا زائرين لهذا البيت خد بالك فحصل بعد كده ان اللي حصل بقى ان بدات البنود بتاعه صلح الحديبيه طبعا الموضوع طويل بس انا بختصر يعني فبدات ايه البنود بتاعه صلح الحديبيه كانت بنود شديده جدا وكان النبي بيوقع البنود دي مع مين مع سهيل بن عمرو اللي هو قال بعد كده ان شاء الله يعني بعد كده لما قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم فسهيل بن عمرو بدا يعمل البنود مع النبي عليه الصلاه والسلام من ضمن البنود كان في بندين صعبين جدا البند الاولاني لو جه واحد من المشركين عايز يسلم ويخش مع النبي عليه الصلاه والسلام لا لازم النبي يرجعه ولو واحد من الصحابه حب يرتد المشركين لازم يقبلوه او ممكن يقبلوه واخد بالك فده كان بند صعب والبند الثاني ان الصحابه برده مش هيخشوا يعتمروا لازم يرجعوا ويبقى يوم السنه اللي جايه ناس كتير زعلت بس اكتر اتنين كانوا زعلانين عمر بن الخطاب واسيد بن حضير عمر بن الخطاب مش مستحمل الموضوع في اثناء بقى توقيع الصلح بتاع الحديبيه جه مين يا جماعه ابن سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو بيعمل بنود الصلح مع مين مع النبي عليه السلام ابن سهيل اسمه ايه ابو جندل ابن سهيل بن عمرو كان ابوه عرف ان هو يعني عايز يسلم او حاجه كده او اسلم ما تعرفش المهم فكان رابط في رجليه قيود مثلا يعني مثلا حاطط تقيله كده مثلا 20 كيلو 30 كيلو في رجليه بحيث ما يقدرش يمشي خالص راح جاي بقى حوالي 4 5 كيلو من مكه يرصف حتى وصل الى بئر الحديبيه وصل فوجد النبي واصحابه قال يا قوم يا اخواني لقد اسلمت مش عارف ايه فلقى ابوه ايه لقى سهيل بن عمرو اللي هو ابوه قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك عليه ترده قال له ان لم نقضي الكتابه بعد النبي يقول له احنا لسه ما كتبناش قال له بس والله لا اصالحك ابدا طب النبي مش عايز برضه يعطل الهدنه ديت ان في برضه يعني مصلحه كبيره جدا من وراء هذه الهدنه جميله جدا فمش معقوله هنضيع الهدنه عشان واحد واخد بالك والواحد ده ان شاء الله ربنا هيكرمه وبرضه هيرجع تاني فقال له طب اجزه ليه طب ادوني هديه اعتبره ده خارج الموضوع قال له لا والله ما اجيزه لك فخلص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي جندل ارجع يا ابا جندل فان الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا ان شاء الله ربنا هيفرجها عليكم وهترجعوا مره ثانيه بس اصبر فمشي ابو جندل مين اللي شايف المنظر ده عمر بن الخطاب قال لك طب اعمل حركه كده سبحان الله كانت من اجمل مواقف سيدنا عمر سيدنا عمر قال لك ايه قال لك فرصه ما هو ابو جندل لو قام وقتل سهيل بن عمرو اللي هو ابوه هتبقى جت من مين من ابنه احنا ما عملناش حاجه يا جماعه اخدت بالك من الموضوع ازاي طب اجيبها له ازاي هل اجي قدام سهيل اقول له يا عم ما تقوم تقتل ابوك يعني الراجل لازم تكرمه ضيف يعني فمش هيعمل كده فعمل ايه راح ماشي واخد السيف ومطلع بره وقال صبرا يا ابا جندل فانما دم احدهم دم كلب فابو جندل مش واخد باله شويه طلع عمر بن الخطاب قال يا ابا جندل والله ان احدنا لا يقتل اباه في الله يعني يعني ده ابويا ده لو كفر بدين الله سبحانه وتعالى ده نقتله كده قربة الى الله فابو جندل ساكت فقال يا ابا جندل يعني ما تاخد بالك بقى وتروق كده يعني خد بالك فابو جندل فطبعا حس بكلام سيدنا عمر فقال اعلم ما تريد يا عمر ولكني ما اريد ان افعل ذلك فتركه ومشى فسيدنا عمر بقى ايه طبعا زعلان راح راجع لمين راح راجع للنبي عليه السلام قال يا رسول الله ألست نبي الله حقا قال بلى قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ايه اللي بيخلينا نعمل التنازلات؟ هو شايف انها تنازلات، لكن خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من السماء يا جماعة، يعني الكلام اللي بيعمله ده كله هو ده الصح، بس ممكن الصحابي مش شايف الرؤية دي لان النبي شايف برؤية تانية خالص يعني. فالمهم قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ النبي رد عليه يقول له ايه؟ قال انا رسول الله ولست اعصي وهو ناصري. انا ما بعملش حاجة من دماغي يا عمر، انا كل ده بوحي من الله، فما اقدرش اعمل حاجة من نفسي. انا رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري، انا متاكد. يقوم سيدنا عمر خد الكلام من النبي وراح لمين؟ لابو بكر. فقال يا ابا بكر اليس نبي الله حقا؟ خد بالك من الكلام بقى. قال بلى. قال ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ شوف ابو بكر ليه، قال هو رسول الله. نفس الكلام يا جماعه، بس ايه مع اختلاف الضمير، واخد بالك؟ قال هو رسول الله وليس يعصي وهو ناصر، الزم غرزه فانه على الحق. يقول عمر والله اعلم انه على الحق. يقول عمر بقى بعد الحته دي فما زلت اعمل اعمالا. خد بالك قعد يعمل اعمال كتيره صالحه، ايه؟ مخافه ان يحاسبني الله عز وجل على مجادلتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وده درس كبير جدا يا جماعه، درس كبير ان واتبع السيئه الحسنه تتمحوها. عمر بن الخطاب ما زال يعتق ويصوم ويتصدق ويفعل خيرات عشان ربنا بس يكفر له حته ان هو جادل النبي في يوم من الايام. واخد بالك؟ طب وانت لما بتعمل ذنب بتعمل ايه بعدين؟ يا ترى بتكتفي، يا ترى بتتوب اصلا ولا لا؟ ولو تبت يا ترى بتعمل حسنه؟ ما هو اتبع السيئه الحسنه ايه؟ تمحوها تشيلها. واخد بالك؟ هي دي المساله. المساله الثانيه يا جماعه ودي مهمه قوي، النبي ايه اللي خلاه وافق على صلح الحديبيه او على هدنه الحديبيه؟ سبب يا جماعه، النبي كان محتاج ان الامه تمر بفتره يكون فيها هدوء، العقول تفكر فيها كده براحه عشان تقتنع بدين الله عز وجل وتخش. وده اللي حصل بالفعل يا جماعه. اكبر عدد مشركين دخلوا في الإسلام في حياة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من بعد صلح الحديبية. تخيل أكبر عدد كان، لأن خلاص بقى ما فيش لحرب ولا في مشاكل ولا أي حاجة، وما كانش فيه بقى لا تعذيب ولا بتاع، فكان الناس بتخش إيه ما شاء الله مقتنعة، فدخل عدد كبير جدا في دين الله عز وجل. طب المخرج بقى اللي النبي وعد بيه أبا جندل، عايزين نرجع له. إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل باختصار شديد إن جه واحد برضو من كفار قريش أسلم، اسمه إيه؟ أبو بصير. أبو بصير ده بقى ليه حكاية بقى ما شاء الله جميلة. فأبو بصير أول ما جه فجاء يسلم، فقريش بعتت وراء اثنين قالوا يا محمد إنك لا تغدر فأوفي بالعهود. خلاص فرده، قال يا رسول الله أتردني؟ قال إن الله جعل لك ولمن معك أي فرجا ومخرجا. أبو بصير ما شاء الله كان ذكي جدا، مشي مع الاثنين وهم ماشيين في السكة نازلين في حتة كده بيستريحوا عشان يأكلوا إيه كم تمرية كده. فأبو بصير بيقول للرجل من الاثنين اللي جايين ياخدوه، قال له يعني السيف اللي في إيدك ده جميل جدا، إيه ده؟ انت جايبه منين؟ قال له لا ده سيف من اجود انواع السيوف ولقد شهدت به المشاهد وقتلت به كذا وكذا. قال له لا ما هو باين وريني كده. فخد السيف وراح مطير برقبته. كانت حركه طبعا كانت ذكيه جدا جدا، الراجل الثاني مش واخد باله يعني، هو بيقول لك ده بيتفرج على السيف. خد السيف وراح مطير رقبته، والثاني راح ايه؟ راح جاري. جاري على مين يا جماعه؟ على حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي لقى الراجل جاي يجري عليه، قال لقد راى هذا الرجل زعرا، اكيد في حد بيخضه. فدخل قال لقد قتل، قد قتل صاحبي، واخد بالك، وما اراني الا مقتول. فراى النبي ابا بصير ياتي خلفه ويقول قد والله، قد والله اوفى الله ذمتك يا رسول الله، خلاص انت رديتني ليهم وانا عرفت اخلص منهم نفسي ايه منهم ايه يعني باسلوبي كده. فضحك النبي وقال ويل امي مسعر حرب لو كان معه رجال. ده اللي زي ده بس شويه رجاله معاه كان يخربها يعني. فسبحان الله. فذهب ابو بصير بعد ان رده النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الى مكان اسمه سيف البحر على شاطئ البحر، فضل قاعد. ايه اللي حصل بعدها يا جماعه؟ ابو جندل قدر يهرب، قدر يهرب وراح انضم لمين؟ لابو بصير. وكل واحد من كفار قريش يسلم بعد كده ينضم لمين؟ لابي جندل ابو بصير. كونوا حته عصابه زي الفل، واخد بالك؟ بقى اي قافله جايه من بتوع قريش معديه ياخدوها ويقتلوا اللي فيها وياخدوا البضاعه اللي معاهم. خلاص بقى احنا ما بناش دعوه بالموضوع خلاص، احنا بعيد عن ايه؟ عن النبي عليه الصلاه والسلام. النبي في مكان واحنا في مكان وهو ردنا خلاص. فبداوا بقى يعملوا كده ويقطعوا كل التجارات اللي معديه. راحت قريش بعتت للنبي عليه الصلاه والسلام ننشدك الله والرحم، ما جاءك رجل الا قبلت، احنا مش عايزين حد منهم خالص، كل اللي يجي يسلم يعني تقبله ان شاء الله. وبالفعل فعلا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقبل كل من جاء اليه. نكمل ان شاء الله المشاهد مع سيدنا عمر بن الخطاب بس بعد الفاصل، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
سلام الله
سلام الله
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا
بجيل طاب منبعه. من هو؟ محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
سلام الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة بنرجع للمواقف الجميلة التي وقفها عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تمر الأيام والنبي عليه السلام جهز الجيش بتاعه وبيستعد لفتح مكة. يوم واحد من الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعة يكتب كتاب لقريش عشان يعرفهم إن النبي جاي لهم مكة عشان يفتح مكة عشان يستعدوا ويجهزوا نفسهم لمين؟ للنبي عليه السلام. فطبعا سيدنا حاطب ما كانش يقصد يعني ان هو يدور النبي عليه السلام، لكن كان يقصد ان يكون ليد عند هؤلاء، وهتعرف دلوقتي ايه السبب. فالنبي عليه السلام وصلوا الخبر من خلال الوحي، فارسل علي والمقداد، كان طبعا حاطب بن ابي بلتعة كان بعت الورقه ديت مع امراه، فوصلوا اليها في مكان اسمه روضه خاخ. قبلوا هناك هجيب الورقه، قلت لهم لا، قالوا لها هنفتشك، قالت نطلع الورقه، خدوا الورقه منها ورجعوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر لمين يا جماعه؟ لعمر بن الخطاب. قال له يا رسول الله على طول جاهز سيدنا عمر. قال يا رسول الله دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. فسيدنا النبي عليه السلام رفض، وثم استدعى يعني حاطب بن أبي بلتعة فقال ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكن كل واحد من الصحابة كان لي قرايب في مكة يقدروا يحموه ويقدروا منع، أنا ماليش حد لأن أنا أصلا غريب عن مكة، فأردت أن يكون لي يد عند هؤلاء حتى يحموا قرابتي. فسيدنا عمر راح مكرر يا رسول الله دعني فلأضرب عنك هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، فإنه قد شهد بدرا ولا تدري وما يدريك، فلعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا الله، شوف قد ايه الرحمة بتاعت النبي عليه السلام، وقد ايه حبه للصحابة رضي الله عنهم، وقد ايه يعني قبوله لأي عذر بيقال له صلى الله عليه وسلم. برضو من ضمن المواقف الجميلة لسيدنا عمر ان بعد غزوة حنين كان فيه غنائم كتيرة طبعا يا جماعة، فالنبي حب يوزع الغنائم، وهو بيوزع يجيله واحد الرجل ده بعد كده هيبقى رأس من رؤوس الخوارج، خد بالك. فقال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، أو في رواية فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله عز وجل. فالنبي قال له إيه؟ قال ويلك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ مين اللي هيعدل إذا كانش النبي عليه السلام هو اللي يعدل؟ يوم سيدنا عمر برضو إيه يعني من الكلمة ما شاء الله سيف وواقف وجنب النبي على طول صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. قال دعه يا عمر، فإنه يخرج من ضئضئي هذا الرجل أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. بيقولوا شايف الرجل ده؟ الرجل ده هيخرج من تحت إيده ناس اللي هم الخوارج، الناس دولت لو واحد فيكم شافهم وهم بيصلوا هيحتقر صلاته. يعني سيدنا عثمان الذي ثبت في الأثر الصحيح أنه صلى بالقرآن كل في ركعة الوتر، لو شاف واحد زي كده يحتقر صلاته، تخيل، ولو شاف صيامهم يحتقر صيامه، تخيل. لكن رغم ذلك لأن هم بعدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويغالون، ويعني عياذا بالله فيها مغالاة وغلو وتنطع، حاجة نسأل الله العافية لما تقرأ في منهج الخوارج حاجة شيء فظيع يعني، واخد بالك. يعني قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موقف تاني جميل يا جماعة. بعد موت النبي عليه السلام طبعا اجتمع الناس الأنصار يعني في سقيفة بني ساعدة عشان يعملوا ايه؟ لازم يعينوا خليفة للنبي عليه السلام قبل أن يدفن النبي. شوف المسألة عامل ازاي، لازم الخليفة يتعين. فقال الأنصار منا أمير ومنهم أمير، فسيدنا عمر خد بعضه هو وسيدنا أبو بكر وسيدنا أبو عبيدة، والثلاثة راحوا لمين؟ للأنصار في سقيفة بني سعد. هم كانوا جهزوا نفسهم أنهم يخلوا مين الأمير؟ سعد بن عبادة. فلما وصلوا إلى هناك فأراد عمر أن يتكلم فأسكتها أبو بكر. عمر قال أنا والله ما أردت أن أتكلم، إنما أردت أن أجهز الكلام لأبي بكر حتى يتكلم بعد ذلك. قال فتكلم أبو بكر فكان أبلغ الناس، فقال أنتم، فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه، أنتم الوزراء ونحن الأمراء، أنتم الوزراء ونحن إيه الأمراء. فقالوا بل منا أمير ومنكم أمير. فقال لهم أبو بكر بل نحن الأمراء فبايعوا عمر. شوف سيدنا أبو بكر ما كانش عايزها لنفسه، قال فبايعوا عمر. فقال أو أبا عبيد، يا إما عمر يا إما أبو عبيد. فقال عمر بل نبايعك أنت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم فبايعه وبايعه الناس جميعا. شوف سيدنا عمر لما قطع الفتنة دي بالكلمة دي، مجرد أنه قام وقال لا نبايعك أنت، خلص الموضوع خلاص يعني. ولذلك في رواية تانية أنه خلى الأنصار كلمة جميلة أوي، قال رضيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون إماما للمسلمين مقدما. أيرضى أحدكم أن يتقدم على أبي بكر؟ قالوا لا والله ما يرضى أحدنا أن يتقدم على أبي بكر أبدا. قال فبايعوا، فبايعوا أبا بكر، فدرئت الفتنة بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم طبعا بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام مات، يا جماعة أنتوا عارفين موضوع الردة، حصلت ردة في كل جزيرة العرب ما عدا في ثلاث مدن وقرية واحدة، كل الدنيا ارتدت، فكانت فتنة صعبة جدا. وكل ده يعني واختلفت أشكال الردة، منهم من قال سأمنع الزكاة لأن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة، يبقى خذ أنت، يبقى أبو بكر ما ياخدش، زكاة المال ما تدفعش إلا للنبي، هم أولوها كده. ومنهم من قال لا ده أنا لا صلاة ولا زكاة ولا بتاع، ومنهم من ادعى النبوة، فكانت المسألة صعبة جدا. وبعدين يعني كان حمل كبير جدا على سيدنا أبو بكر، فعمل إيه؟ فقال أجهز الجيوش عشان أقاتل هؤلاء المرتدين، وفي نفس الوقت أطلع جيش سيدنا أسامة لبلاد الشام عشان يحارب الروم. فسيدنا عمر راح إيه يعني قعد يحاول مع سيدنا أبو بكر إنه يمتنع عن محاربة المرتدين. قال يا أبا بكر أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قالها عصم مني دمه وماله إلا بحقي. فقال لها أبو بكر أجل، قال النبي إلا بحقي، والزكاة حق المال، فلا بد أن أقاتل، والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا يعني أنثى المعز أو في رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فثبت الله عز وجل أبا بكر، فعلم عمر أنه الحق. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ شوف سيد عمر عشان كده زي ما قلت لك سيد عمر كان شديد جدا جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد في عهد أبي بكر، لكن لما يبقى هو خليفة، لما يبقى أمير المؤمنين هيأخذ بالرخصة رحمة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما حب سيدنا أبو بكر برضو يبعث يا جماعة جيش سيدنا أسامة بن زيد، لأن مين اللي أصلا جهز الجيش ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان هيطلع الجيش لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص إيه وفاته المنية فمات صلى الله عليه وسلم، والجيش فضل موجود. يوم سيدنا أبو بكر هيطلع الجيش، طب يا جماعة ده في حرب أهلية، هتبقى في حرب مع المرتدين من ناحية، والأرض الجزيرة بقت المسألة صعبة جدا، وفي نفس الوقت هتبعث الجيش بتاع أسامة وفيه خيرة الناس تبعتها لبلاد الشام، طب يعني كده احنا بنفرق يعني القوة بتاعتنا وبنوزعها، وبالتالي هتبقى القوة ايه يعني. وسبحان الله ويثبت أبو بكر على هذا الفعل، يبعث سيدنا عمر لأبي بكر يقول له يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تخرج جيش أسامة. فسيدنا أبو بكر يقول فكلتك أمك يا عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجهز هذا الجيش وأنا أصد هذا الجيش عن الخروج؟ والله لا أفعل. فرجع تاني للناس قال لهم كده، قال له طب قل له على الأقل ما تطلعش علينا أسامة بن زيد، ده لسه صغير، طلع علينا واحد من أكابر القوم. فذهب عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق قال فإن كنت تريد ذلك فأمر عليهم واحدا غير أسامة، فإن القوم قد استصغروا سنة. فقال له أبو بكر ثكلتك أمك يا عمر، أتأمرني أن أعزله بعد أن ولاه واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعاد عمر مغضبا فقال له الناس ما فعلت؟ قال ثكلتكم أمهاتكم يعني وأنا أخذ الواحد يعني ثكلتكم أمهاتكم، والله لقد لقيت في سبيل الله عز وجل من خليفة رسول الله ما لقيت بسبب إيه؟ سبب هذا الكلام رضي الله عنه جميع مرضاه. تمر الأيام ويبعثوا طبعا الجيوش، سيدنا أبو بكر يبعث الجيوش لمحاربة المرتدين. كان من ضمن الحروب اللي حصلت كانت حرب جديدة جدا مع مسيلمة الكذاب، ودي كانت إيه في معركة اليمامة، معركة أهل اليمامة. سبحان الله في المعركة دي يا جماعة قتل عدد كبير جدا جدا من القراء، من الذين يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل؟ سيدنا عمر راح راجع لسيدنا أبو بكر قال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع القرآن، فإني أخشى إن استحر القتل في أصحاب النبي من القراء ألا نجد بعد ذلك رجل يحفظ القرآن، يعني المسألة هتبقى صعبة، القرآن كده ممكن ما ليش حد ختم القرآن كله، لما يتقتل هنا 700 وهنا 100 وهنا 300 ممكن يخلصوا كلهم. قال أبو بكر فأخذت أفكر أنا خايف أعمل حاجة ما عملهاش النبي، ما هو النبي ما جمعش القرآن كله كده بالمنظر ده. قال أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمر هو خير يا أبا بكر. قال أبو بكر فما زال عمر يراجعني حتى علمت أنه خير، فأتى بزيد بن ثابت وكلمه حتى يجمع القرآن، فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وبدأ فعلا يجمع القرآن. يا جماعة يقول والله والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال، لو كلفوني ايه ان الجبل من هنا لهنا لكان اهون علي من جمع القران. يا الله تعب تعب يا جماعه. عشان تعرف بس قد ايه يا جماعه الدين وصلنا على الجاهز، الناس دي تعبت. الاسلام ده يا جماعه وصلنا على اشلائهم وعلى لحومهم وعلى دمائهم وعلى اموالهم، ضحوا بكل حاجه يا جماعه. جيل فريد، جيل فريد بمعنى الكلمه، سبحان الله. تعال نشوف اخر موقف من المواقف الجميله لسيدنا عمر. ابو بكر حب يولي سيدنا عمر القضاء فارسله قاضيا لمده سنه، فقعد هناك وبعد سنه رجع له. هو طبعا مش معينه سنه ومعينه على طول، بس هو رجع له بعد سنه. فقال له عمر، فقال لابو بكر: لماذا عدت يا عمر؟ امن مشقه القضاء؟ يا ترى يعني تعبت من كتر بقى انت قعدت ليل ونهار في المحاكم والحادث؟ قال: لا والله، والله ما تقدم لي واحد بشكوى. يعني قاعد سنه بالبلد كده ما فيش حاجه خالص، ما فيش ولا قضيه موجوده، ما فيش ولا قضيه. يا نهار ابيض، ازاي يعني ما حصلش؟ قال له: والله ارسلتني الى قوم قد اتخذ كل واحد منهم اكبر القوم ابا له، واوسطهم اخا، واصغرهم ابنا، فوقر اباه واحب اخاه ورحم ابنه، ففيما يختصمون. خدت بالك من الكلام الحلو؟ يعني هم كلهم على بعضهم كده ما شاء الله من حبهم لبعض، كل واحد عايش في المكان ده لو لقى واحد كبير يقول ده زي ابويا، واحد في الوسط ده اخويا، واحد صغير ده زي ابني. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فكان اذا يعني تداين واحد منهم كانوا يسدون دينا، واذا مرض عادوه، واذا مات اتبعوا جنازته، واذا حصل اي شيء كانوا يعني يتعاونون مع بعض، كان ما بينهم محبه عاليه جدا. ففيما يختصمون، اللي زي دول مش محتاجين اي قضاء يا جماعه. ولذلك سبحان الله، انت النهارده لما عايز تعرف يعني مدى ايمان الناس ومدى رسوخ الايمان في قلوبهم ومدى حبهم للنبي عليه السلام، شوف القواضي، شوف القواضي والمشاكل اللي بتحصل ما بينهم. وسبحان الله، كل ما الناس بتعود لدين الله، كل ما القواضي والكلام ده بيتلاشى. بعض الدعاء بيقول في القريه عنده جماعه اللي كان عايش فيها، بيقول: كنا لما بنقعد ندي دروس في الدروس ديت بفضل الله سبحانه وتعالى، كان كل الناس بلا استثناء ما حدش يروح يشتكي حد ولا يزعل مع حد ولا يعمل محضر لحد. ولما كان بيحصل اي حاجه يا جماعه التسامح ومش عارف ايه وربنا يكرمك ان شاء الله، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، والكلام الجميل ده. خدت بالك؟ فكان ضابط شرطه كان يقول له: عارف يا شيخنا، والله العظيم ما كان بيجي لنا محضر واحد، ما حدش يجي من اي حاجه خالص. ولما كان الدرس يتوقف كان الناس تفضل بعض، لو واحد بس نقطه غسيل نزلت عليه يروح يعمل له محضر. بس شوف سبحان الله، وهكذا كل ما الإيمان بيزداد، كل ما المسألة. ولذلك ربنا لما تكلم عن مسألة الصلح قال إيه؟ وأحضرت الأنفس الشح. دائما لما تيجي تلاقي اتنين بيتصالحوا، لو ما كانش إيمانهم عالي ونفسيتهم ما شاء الله ذكية كده، ما حدش هيتنازل. هتيجي تصالحهم يقول لك: بص حقي كله، والتاني يقول لك حقي كله. لا لا لا، لازم أنا أتنازل شوية وأجي على نفسي شوية، وأنت تيجي على نفسك شوية، وإلا مش هيتم الصلح. واضح يا جماعة؟ فكل ده بيتم من خلال ايه؟ من خلال ان ناس فعلا ما شاء الله ايمانهم عالي. فبيقوله: ففيما يختصمون. مواقف سيدنا عمر يا جماعة مواقف عالية جدا، احنا لو عدنا نتكلم عنها من هنا للسنة الجاية مش هنخلص، لكن يعني حسبنا ما ذكرناه. واحنا نقول بقى احنا دورنا ايه؟ طب سيدنا عمر شفت كان موقفه عامل ازاي في الهجرة؟ طب شفت موقفه ايه في غزوة بدر؟ طب شفته عمل ايه في احد؟ طب شفته عمل ايه في حنين؟ في كل المواقف ديت واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم. يا اول ما يلاقي حد كده فيه يعني دعني يا رسول الله، فلاضرب عنق هذا المنافق. امال النهارده لما سب النبي صلى الله عليه وسلم، ها دورك ايه بقى كمسلم؟ دورنا كبير قوي يا جماعه، دورنا يا جماعه سامحوني يعني انا بتكلم يعني بحريه شويه، دورنا مش تحريق اعلام ولا ضرب عربيات ولا عمل اي حاجه، دورنا ان احنا نعرف الكون ده كله مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا اتكلمنا في الدرس اللي قبل اللي فات عن مساله الدور، كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا من ضمن الاشياء التي ننصر بها النبي عليه السلام ان احنا فعلا نرجع لسنه النبي عليه السلام، ونخلي الناس كلها ديت ندعوهم الى شرع الله بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعه يعني احنا يمكن قلنا في الدرس اللي فات، قلنا سبحان الله يعني احنا قلنا من ثلاث دروس او من درسين قلنا ان هيسلم عدد كبير جدا بفضل الله من الدنمارك ومن اوروبا. وبالفعل الدرس اللي قبل اللي فات ده قلنا ايه؟ ان فعلا اسلم عدد كبير بفضل الله سبحانه، ولسه لان النبي هو الاكبر بكده يا جماعه. بس المهم خد بالك بقى، في وسط المحنه ديت انت دورك ايه؟ هتعمل ايه؟ يا ترى ربنا هيستعملك ولا هتكون من اللي واقفين على جنب؟ انت عارف يعني سامحوني مع بعض المثل، ترضى لما تكون لعيب كوره تفضل قاعد على طول في الاحتياطي؟ تزعل. بل بالعكس، ده اللعيب اللي بيبقى في الملعب وال اسمه ايه كوتش ولا اسمه ايه الكابتن ولا المدرب، لما بيطلع بيبقى طالع زعلان ومتضايق، صح ولا لا؟ فما ظنك باللي قاعد احتياطي طول عمره؟ ما ينفعش يا جماعه نفضل طول عمرنا احتياطي، مش هينفع ان احنا نفضل طول عمرنا بنسمع وبس، لا اتحرك يا اخي، واتحرك مش بعنف ولا بحاجه، لا اتحرك بادب وباخلاق زي ما النبي حركنا وزي ما النبي علمنا ازاي نتحرك صلى الله عليه وسلم. اتحرك بالبسمه وبالكتيب الصغير وبالشريط وبالمعامله الطيبه، وان احنا نعرف الناس اخلاقنا ايه كمسلمين ونعرفهم اخلاق النبي عليه السلام. لو هم سبوا احنا ما نسبش، لو شتموا ما نشتمش، لو اساءوا الى 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 مقدساتنا احنا ما نعتديش على مقدساتهم. فده يعني هم عايزين بالسبوا نبينا عليه السلام، هل يجوز لنا ان احنا نسب عيسى عليه السلام؟ لا ابدا. نسمع كلمة عيسى نقول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما نقولش حاجة أبدا في حق أي نبي من الأنبياء يا جماعة. فهم لو أساءوا إحنا ما نسيقش، إحنا نعرفهم أخلاق المسلمين. وشوف بقى إدرس بقى تاريخ النبي وحياته كلها. المشركين بلاش المشركين، الكفار في العصر الحالي لما حبوا ينتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم محدش فيهم يا جماعة قدر يسجل على النبي حادثة اعتداء واحدة في مكة. إيه رأيك؟ حصل ما حصلش. حتى المشككين في ايه في دين النبي عليه السلام في الاسلام ما قدروش ان هم يجيبوا اي حادثه اعتداء حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش. وكان النبي قدامه في مكه ايه 360 صنم، يعني زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت كان ممكن ياخدوا الصحابه واسلاميه اسلاميه وكسر وخلص، واخد بالك؟ لكن ما عملش كده. ليه؟ عايز يعرفهم الاخلاق. ولما ربنا مكنه منهم في فتح مكه ورجع قوي ومنتصر ويقدر يعمل اللي هو عايزه، عمل ايه يا جماعه؟ هم ما اتكلموش، هم واقفين بالبلد كده بدون مبالغه منتظرين حبل المشنعه وقاعدين عاملين كده. شوف المنظر. يوم النبي يقطع هذا الصمت ويقول ايه؟ ما تظنون اني فاعل بكم؟ انتوا فاكرين انا هعمل معكم ايه؟ بعد ما قتلوا اصحابه وشردوهم وفتنوا بعضهم وطردوهم من مكه وطردوا النبي من مكه ودبروا 9 مؤامرات لقتل النبي، بعد كل ده هتعمل فيهم ايه يا رسول الله عليه السلام؟ بالله عليك لو اي حد في الدنيا يعمل ايه غير النبي عليه السلام كان ولع فيهم. ويقولني طبعا في نهي عن التوليب النار، بس انا بدي مثل يعني، واخد بالك؟ لكن النبي عمل ايه؟ قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم صلى الله عليه وسلم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. يا الله، مين يا جماعه يعمل كده يا جماعه؟ احنا بنهدي الصور الجميله دي لهؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده النبي يا جماعه. ده حتى في الحرب النهارده الحروب كلها لا اخلاقيه. شوف اي حرب، تابع كده في اي حرب في الدنيا، قتل الأطفال، ضرب مستشفيات، ضرب مدارس، ضرب مساكن وأماكن مدنية، اعتقال للشيوخ الكبار والنساء، بهدلة، واخد بالك؟ يعني سبحان الملك يعني ولن ترضى عنك، خلاص هي المسألة كده. لكن شوف النبي لما كان يبعت سرية، الحديث رواه مسلم، شوف يا أخي والله العظيم يعني أنا دي أكبر هدية بقدمها للعالم الغرب كله. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أغزو بسم الله وفي سبيل الله، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تعكروا صف ماء ولا تقطعوا نخلا. ايه ده؟ ده حرب كلها رحمة. وخد بالك ولما تروحوا كمان اعرضوا عليهم الاسلام، رفضوا الاسلام يبقى الجزية، والجزية دي مش فلوس كده هتحط في جيب، لا دي ضريبة الدفاع، يعني بدل ما تخش ما ينفعش واحد مشرك يخش معايا في الجيش، ادفع الجزية وانا لما يجي عدو انا ادافع عنك، وفي نفس الوقت ده عشان اصلاح المرافق العامة في البلد. يعني ما كانتش فلوس يا جماعة بتتاخد كده اتاوة، لا ده عشان هو يبقى قاعد في بيته وانا اللي بدافع عنه. في اكتر من كده؟ سبحان الله. ولو رفضوا الجزية والاسلام يبقى الحرب، ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم. في اكتر من كده؟ هو ده النبي عليه السلام. لا ده في مشهد اعظم من ده كله يا جماعة. حديث رواه مسلم، حذيفة بن اليمان وابوه حسيل كانوا الاتنين جايين داخلين على المدينة، فقابلوهم مين؟ الكفار. رايحين فين؟ قالوا رايحين المدينة. قالوا لا، انتوا رايحين لمحمد عشان تقاتلوا معه في يوم بدر، غزوة بدر. قالوا والله ما اردنا الا المدينة. قالوا تعطونا العهد ان انتوا ما تقاتلوش مع محمد؟ قالوا خلاص نعطيكم العهد. عدوا هناك ووصلوا لحد النبي عليه السلام، قالوا يا رسول الله لقد اخذ المشركون علينا العهد الا نقاتل معك. كان ممكن النبي يقول ايه؟ دول مشركين، تاخد على خش قاتل. النبي ما قالش كده يا جماعه، قال نوفي لهم بعهدهم او نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. دي هديه للغرب كله عشان يعرفوا ان هو ده النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام عن سيدنا عمر وعن مواقف سيدنا عمر الحقيقة يعني لا تنتهي أبدا، لكن يعني محتاجين يا جماعة كل واحد مننا بالله عليكم إحنا والمشاهدين لو عايزين ننصر النبي عليه السلام، بالله عليك تتحجبي، وبالله عليك تصلي، واللي مخاصم أم أبوه صالحهم، واللي بيسيء لجيرانه يتقي الله، واللي واخد فلوس من الناس يردها، واللي بيعامل ناس بأخلاق مش كويسة يعاملهم بأحسن أخلاق، واللي يقدر يوزع شرايط وكتيباته عشان يعرف الناس مين هو النبي، يا ريت عشان ننصر النبي، عشان لما نقابل النبي على الحوض يبقى فعلا وفينا بالأمانة التي تركها النبي في أعناقنا، فيسعد النبي بنا عند الحوض. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله، سلام الله،
سلام الله نبعثه، نعطره رياحنا،
نجيب طاب منبته، نما في